السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأنباء بصحبة الزميل حسين سعيد.
وصحتم بالخير، مساء المستمعين الأعزاء. أعلن سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء نور المالكي أن 3 ألوية عراقية من الشمال والجنوب ستستقدم إلى بغداد في إطار الخطة الأمنية الجديدة التي تهدف إلى تولي قوات عراقية السيطرة على العاصمة، بينما ستتولى القوات المتعددة الجنسيات السيطرة على المناطق المحيطة بها. إلى ذلك أوضح حسن السنيد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب في تصريح لإذاعة العراق الحر حول ما يميز هذه الخطة عن سابقتها بقوله:
الخطة الجديدة تعتمد في قوامها على قوات عراقية من 20 إلى 30 ألف من القطاعات العراقية المدربة تدريبا خاصا لهذه المهمة. سيساهم الدعم الجوي واللوجستي الأمريكي في دعم هذه الخطة، كما تعتمد بخطة قاعدة معلومات متطورة وموسعة حصلت عليها القوى الأمنية عبر هذه السنوات الثلاث، إضافة إلى رصد فضائي سريع للمناطق القلقة التي ستكون مسرح العمليات الأمنية. ستعطى ولأول مرة لقادة القطاعات المشاركين في هذه العملية صلاحيات مبادرة واتخاذ مواقف ميدانية سريعة دون الرجوع إلى القيادة العليا أو غرفة العمليات المشتركة.
إلى ذلك أوضح وكان رئيس الوزراء أعلن يوم السبت الانتهاء من إعداد الخطة الجديدة محذرا التنظيمات السياسية من التدخل في تنفيذها. وأوضح مستشار رئيس الوزراء أن لواءين من الشمال وغالبيتهم جنود أكراد ولواء من الجنوب سيستقدمون إلى بغداد للمشاركة في العملية التي تهدف إلى تطهير المناطق التي تعد ملاذا للجماعات التي وصفها بالإرهابية وتطهير القوات المسلحة من الميليشيات. أعلن بيان عسكري أمريكي أن 5 من الجنود الأمريكان قتلوا في حوادث متفرقة، 3 منهم من منتسبي القوات الجوية، قتلوا اليوم في بغداد نتيجة انفجار قنبلة مزروعة على جانب إحدى الطرق، ورابع قتل أمس السبت في بغداد أيضا، بينما توفي الخامس متأثرا بجروح كان أصيب بها أثناء عملية عسكرية في محافظة الأنبار. من جهة أخرى، ذكرت تقارير أن 4 عراقيين قتلوا وجرح 3 نتيجة هجومين في حيين من أحياء العاصمة. في غضون ذلك، أعلنت القوات المتعددة الجنسيات أن قوة أمريكية عراقية مشتركة اعتقلت 84 من المشتبه بهم خلال حملات تفتيش ومداهمات الأسبوع الماضي، وبعد التحقيق مع المعتقلين أطلق سراح 69 منهم. من إذاعة العراق الحر واصلوا تقديم نشرة الأخبار. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مدرج على جدول أعمال حكومة بلاده، مشددا خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي على أن طهران ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية وأنها ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي. وفي سياق الرد على التقرير الذي نشرته صحيفة ساندي تايمز البريطانية اليوم حول خطة إسرائيلية لشن هجوم على منشآت نووية إيرانية، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مثل هذه الأنباء نوعا من الدعاية الإعلامية، موضحا بأنها تظهر للرأي العام العالمي أن الذي يهدد الأمن والسلام في العالم والشرق الأوسط هو إسرائيل. وكانت صحيفة ساندي تايمز البريطانية ذكرت اليوم أن إسرائيل أعدت خططا سرية لتدمير منشآت إيران باليورانيوم بأسلحة نووية تكتيكية، ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر وصفتها بالعسكرية أن سربين من سلاح الجو الإسرائيلي تدربا على تفجير محطة لتخصيب اليورانيوم في نتانز باستخدام أسلحة نووية خارقة للحصون وذات تأثير إشعاعي محدود، كما سيتم استهداف موقعين آخرين بقنابل تقليدية هما محطة أراك لتوليد الماء الثقيل ومجمع أصفهان لتحويل اليورانيوم. وفي أول رد فعل إيراني على التقرير، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن ما جاء في التقرير يوضح للرأي العام العالمي أن إسرائيل هي التي تهدد الأمن والسلام في العالم. ونقلت رويترز عن مصدر دفاعي إسرائيلي لم تكشف عن اسمه أن ما جاء في الصحيفة البريطانية يندرج في إطار الحرب النفسية. أعلن متحدث عسكري أندونيسي أن السلطات أرسلت المزيد من القوات والطائرات السمتية بحثا عن مفقودين من ركاب الطائرة التي اختفت قبل أسبوع من شاشات الرادار وعلى متنها أكثر من 100 راكب. وقال المتحدث العسكري في عاصمة جزيرة سولاويزي أن 700 عسكري إضافي وأربع طائرات صمتية بدأت عمليات البحث عن طائرة البوينغ المفقودة منذ يوم الاثنين الماضي التي لم تحقق أي نتيجة. نزل مئات الصوماليين إلى شوارع بلدوين وسط جنوب الصومال والقريبة من الحدود مع إثيوبيا وأضرموا النيران في إطارات السيارات مطالبين القوات الإثيوبية بالإفراج عن قائد عسكري صومالي اعتقلته لرفضه تسليم أحد مقاتلي قوات اتحاد المحاكم الصومالية. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
سلاما من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سنتابع في هذه الفترة تقريرا من بغداد يتعلق بهيئة اجتثاث البعث، ونزور مطاعم الباتشا في الناصرية، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة البغدادية، كما نطلع على مدى أهمية الاجتماع الموسع الذي عقده الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة من البرنامج الاقتصادي برفقة ناظم ياسين. نبدأ من بغداد، حيث كشف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث علي اللامي بأن الهيئة بصدد إصدار قرار لإعادة جميع ضباط الجيش السابق، بما يتلائم مع دعوة رئيس الوزراء نور المالكي لضباط الجيش العراقي السابق للانخراط في صفوف الجيش الجديد. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
أعلن المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أن الهيئة أصدرت قراراً باستثناء 465 من عناصر حزب البعث المنحل من قانون الهيئة، ومنهم بدرجة عضو فرقة. وأكد علي اللامي في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر أن الهيئة وبمناسبة عيد الجيش العراقي قررت استثناء هؤلاء لأن أغلبهم من ضباط الجيش السابق ومن رتب مختلفة تتراوح بين مقدم وعقيد وعميد، وهي من الرتب المتقدمة في الجيش العراقي.
نعم، قامت الهيئة الوطنية هي استاف البعث بأمر من سيد رئيس الهيئة بمراجعة ودراسة طلبات الاستثناء التي تقدم بها أعضاء الفرق في البعث المنحل لطلبات العودة إلى الوظيفة، وتم دراسة عدد كبير من هذه الطلبات وتم إصدار قرار ب 465 بعثي سابق عضو فرقة بعودته إلى الوظيفة. الأغلب العام من هؤلاء كانوا من ضباط الجيش. السبب في ذلك أنه رئيس الهيئة بطلب أن يكون إعادة لضباط الجيش، خصوصا لأنه تزامنا مع مناسبة عيد الجيش العراقي.
وكشف اللامي لإذاعتنا أن الهيئة بصدد إصدار قرار لإعادة جميع ضباط الجيش العراقي السابق، بما يتلائم مع دعوة رئيس الوزراء نور المالكي لضباط الجيش العراقي للانخراط في صفوف الجيش الجديد، وذلك ضمن التوصيات التي خرج بها مؤتمر القوى السياسية ضمن مشروع المصالحة والحوار الوطني والذي عقد مؤخرا في بغداد.
كان إعادة ضباط الجيش السابقين من المشمولين بإجراءات الاجتثاث تتم عن طريق الهيئة، وفعلا يعني الهيئة عادت الكثير، يعني أعادت أكثر من 3500 ضابط لحد الآن، وستقوم بإعادة الآخرين. يعني هناك قرار سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة، يعني قد يكون يوم غد أو بعد يوم غد. هناك اجتماعات للهيئة مستمرة لغرض إنجاز جميع المعاملات للمتقدمين بطلبات الاستثناء. إذا كان الضابط المشمول بإجراءات اجتثاث البعث من الجيش المنحل لم يتقدم بطلب استثناء، فليس هناك من قرار لإعادته، يعني يجب عليه تقديم طلب استثناء إلى الهيئة. وأنا بدوري الآن من خلالكم يعني أطالب كل الضباط المشمولين بإجراءات الاجتثاث من تقديم طلبات استثناء لدى الهيئة لدراستها واتخاذ قرار بها لإعادتهم إلى وظائفهم.
وأضاف اللامي أن الأشخاص الذين شملوا بالعفو من قانون الهيئة سيباشرون عملهم مباشرة بعد مرور 10 أيام من إصدار هذا القرار.
سيتم الإعلان عن القرار لكل الوزارات، يعني باشرة الهيئة منذ صباح اليوم، لأن القرار صدر يوم الخميس المصادف 28/12/2006، وبسبب العطل التي تزامنت مع عيد الأضحى المبارك تأخر إبلاغ الوزارات. منذ صباح اليوم باشرة الهيئة بإرسال مندوبيها إلى كل الوزارات يعني ينتمون إليها أو ينتسبون إليها المشمولين بإجراءات الاستثناء، و ستقوم الوزارات بالإعلان عن عودة المشمولين بتلك الإجراءات. يعني هذه العملية من خلال أسبوع أو 10 أيام سيباشر جميع هؤلاء بوظائفهم بشكل اعتيادي.
حظيت هيئة اجتثاث البعث بالعديد من الانتقادات والعديد من الحديث عن هذه الهيئة، يعني هل في النية مثلا إجراء تعديلات على قانون هذه الهيئة؟
بالفعل تم تقديم مشروع قانون جديد للهيئة، يعني أخذنا بنظر الاعتبار كل الملاحظات والمقترحات المقدمة من الكتل السياسية المعارضة والمؤيدة للهيئة، وقمنا بتقديم هذا الموضوع إلى البرلمان. البرلمان هو الحكم في هذا الموضوع. نحن ننتظر انعقاد البرلمان، وإذا قرر أعضاء مجلس النواب القانون الجديد فسيتم العمل وفق القانون الجديد. أما قضية إلغاء الهيئة فلا أعتقد أن هذا سيحصل، وهذا من المراهنات السياسية الخاطئة التي راهن عليها البعض.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ويتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى أدهوك، حيث أوضح نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي سامان نوح بأن هناك تأثيرات كبيرة بعد إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين على ملف قضية الأنفال، وأن أسرارا كثيرة ذهبت بإعدامه. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
ظهرت بعد إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين أصوات على الساحة السياسية العراقية أنه قد جرى استعجال بعملية الإعدام هذه، لأنه بحسب رأيهم قد فقدت الكثير من الأسرار التي كان من الممكن بواسطتها أن تتورط فيها شخصيات سياسية ودولية وإقليمية في قضايا ما تزال عالقة لحد الآن، وخاصة قضية الأنفال التي ما تزال جلساتها تجري لحد الآن. سامان نوح رئيس تحرير جريدة الأهالي الليبرالية يرى أن هناك الكثير من الخبايا التي ذهبت بإعدام صدام حسين.
بالتأكيد هناك تأثيرات كبيرة على إعدام صدام حسين في مسألة ملف الأنفال. ملف الأنفال ملف كبير جدا كما قلت، تتداخل فيه قضايا كبيرة جدا، وهي ليست مسألة داخلية فقط. هناك مسألة الدور الإيراني في تلك القضية، هناك أسرار تتعلق بالرئاسة نفسها، رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت، هناك مسائل تتعلق بمن أصدر القرارات، هناك مسائل تتعلق بالشركات التي قامت بتمويل أو إعطاء أو تصدير تلك المواد الكيميائية إلى العراق في ذلك الوقت، هناك مسائل تتعلق بالشركات المتورطة في توريد تلك المواد. إذن الملف كبير جدا، وكان يمكن أن يؤدي فتحه بشكل معمق إلى لا نقول توريد جهات دولية، وإنما كشف دور بعض الدول والجهات والشركات الدولية في هذا الملف المهم جدا. لكن أظل أقول أنه كما يؤكد القانونيون أن المسألة يمكن أن تستمر، محكمة الأنفال يمكن أن تستمر، هناك قادة عراقيون بارزون موجودون ومتورطون في تلك المحكمة وهم معتقلون الآن وتحت التحقيق، وهؤلاء يمكن أن يكشفوا أسرار مهمة جدا.
أما الحقوقي بارج أسراشو نائب المدعي العام بمحكمة بداءة سميل فإنه يرى أن إعدام صدام لن يؤثر بشكل كبير على قضية الأنفال.
برأيي ليس له تأثير على قضية الأنفال سوى من الناحية المعنوية، حيث إن الشعب الكردي كان يرغب بأن يبقى صدام لحين انتهاء من محاكمة في قضية الأنفال، ولكن هذا لا يمنع أصحاب المدعين بالحق الشخصي من المطالبة بالتعويض عن ضحاياهم، لأن هناك متهمين رئيسيين في قضية الأنفال كعلي حسن المجيد المسمى بعلي كيمياوي وسلطان هاشم، حيث إن ذلك لا يهدر في حقوقهم في المطالبة بالتعويض المادية والمعنوية. إلا أن برأيي مثلا إعدام صدام في هذا الوقت كان ليس له سوى تأثير من الناحية المعنوية، حيث كان المفروض يبقى لحين الانتهاء من محاكمة في قضية الأنفال، ولكن في النهاية أقول إن إعدامه لا يؤثر على قضية الأنفال، لأن هناك متهمين رئيسين. صدام كان يمثل شخص النظام العراقي، ولكن هناك أشخاص منفذي العملية باقون وسيحاكمون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كانت تلك آراء حول مدى تأثير إعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين على مجريات قضية الأنفال التي تجري جلساتها في هذه الأيام. عبد الخالق سلطاني، إذاعة العراق الحر، دهوك.
نرحب وأجمل ترحيب مستمعي إذاعة العراق الحر، ونتوقع في السليمانية، حيث عقد الاتحاد الوطني الكردستاني يوم الأحد اجتماعا موسعا بإشراف رئيس الجمهورية الأمين العام للاتحاد السيد جلال طلباني. حضره أعضاء المكتب السياسي واللجنة القيادية للحزب، وقد قدم السيد طلباني تقريرا سياسيا تناول فيه مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، ولتسليط الضوء على أهمية انعقاد هذا الاجتماع وما جاء فيه تقرير الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، مراسلنا مصطفى صالح كريم أجرى لقاء مع الكاتب السياسي عباس البدري عضو مكتب الإعلام المركزي للاتحاد.
يعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني كحزب اشتراكي ديمقراطي من الأحزاب التي تتقدم دائما نحو تطوير مؤسساته، وفي هذه الظروف التي يمر بها الحزب من خلال مراكزه الحزبية لتنشيط مراكزه الحزبية ومكاتبه، فإن أهمية هذا المؤتمر تأتي على درجة عالية من الأهمية.
طيب أستاذ عباس، ألقى السيد جلال طالبان السكرتير العام تقريرا موسعا استمر أكثر من ساعة ونصف ساعة، ما هو أهم ما جاء في هذا التقرير برأيك؟
أهم ما جاء في تقرير الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني السيد جلال طالباني تأكيده على وحدة صف أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني، كما تطرق إلى ضرورة تطوير مؤسسات الاتحاد، وسلط الضوء أيضا على الأوضاع العامة في العراق، واستشرف نهاية بالعنف السائد الآن في العراق الديمقراطي الفيدرالي.
وماذا بشأن العلاقات بين القوى السياسية العراقية والاتحاد الوطني الكردستاني؟
ذكر ذلك السيد جلال طالباني من خلال تطرقه إلى العلاقات الخاصة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بوجه خاص، وكذلك الحزب الإسلامي، كما ودعا إلى وحدة صف جميع القوى السياسية في العراق.
كم سيستمر هذا الاجتماع الموسع؟
من المحتمل أن يستغرق الاجتماع الموسع 4 أيام.
عباس البدري الكاتب السياسي وعضو الاجتماع الموسع، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، قناة شوالان السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي. حياكم سيداتي وأسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
حملة أمنية جديدة بانتظار مدينة بغداد، هذا ما أشارت إليه أغلب الصحف العراقية اليوم الأحد، والتي تحدثت أيضا عن تصريحات رئيس الوزراء نور المالكي التي ألقاها عند نصب الجندي المجهول يوم السبت بمناسبة ذكرى 86 لتأسيس الجيش العراقي. فنطالع في منشأة الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان: حملة أمنية مفتوحة في بغداد تستبق استراتيجية بوش الجديدة، والمالكي يهدد بإعادة النظر في العلاقات مع من لا يحترم إرادة العراقيين. جريدة الصباح من جهتها سلطت الضوء على تأكيد المالكي مباشرة الحكومة بتنفيذ مقررات مؤتمر المصالحة الوطنية للقوى السياسية في مجال استيعاب الضباط السابقين في الجيش العراقي الجديد حسب خبراتهم واختصاصاتهم وصرف رواتب تقاعدية لمن لا يتم استيعابهم في الجيش الجديد ولم يتورطوا بجرائم ضد الشعب. فجاء في عنوانها المالكي: الجيش العراقي الجديد ملك للجميع، وأكد أن الحكومة بدأت بتطبيق توصيات المصالحة بإعادة الضباط. ونكمل مع الصباح فنطالع من عناوينها الأخرى: نجاة مدير شرطة بغداد من محاولة اغتيال ودهم وكر لإنتاج العبوات الناسفة. سياسيون: إعدام صدام خطوة لدعم المصالحة الوطنية. هذا وفي خبر آخر: منعت القوات البريطانية طائرة تقل حجاج عراقيين قادمين من الديار المقدسة من الهبوط في مطار البصرة. وقال مصدر مسؤول في وزارة النقل بالبصرة للصحيفة إن الطائرة المذكورة التابعة للخطوط الجوية العراقية والتي كان على متنها 250 حاجا غيرت مسارها وهبطت في مطار بغداد الدولي بعد أن منعت القوات البريطانية هبوطها في مطار البصرة. وأضاف المصدر أن القوات البريطانية تمنع هبوط الطائرات في مطار البصرة بعد الساعة 5 مساء. من جانبه حمل مصدر مسؤول في مجلس محافظة البصرة المسؤولين في هيئة الحج مسؤولية عدم التنسيق مع القوات البريطانية لتسهيل وصول الحجاج بيسر إلى الأراضي العراقية بعد انتهاء مناسك الحج. ومن الصباح ننتقل إلى صحيفة المدى، ففي صفحة الأخبار المحلية نقرأ: الحكيم والزبيدي يناقشان سبل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين. المؤسسة العراقية للدفاع عن حقوق الإعلاميين تطالب بحماية الصحفيين من عمليات القتل والاختطاف ومنح سلف مالية للعاطلين عن العمل والمطلقات والأرامل في البصرة. العرب المتعاطفة، تسمية يطلقها أو يصف بها محمد عبد الجبار الشبوط العرب الذين تعاطفوا مع صدام حسين وتباكوا على نظامه، فيقول عنهم في مقالته في جريدة الصباح: العرب المتعاطفة أقامت الدنيا ولم تقعدها على إعدام الرجل، وأقامت مجالس العزاء وأخرجت مسيرات استنكار وأقامت تماثيل وبكت ولطمت وجزعت واستنكرت وفعلت كل ما يفعله شخص لفقد عزيز. لقد كان صدام عزيزا على قلوب العرب المتعاطفة فلم تتمالك نفسها من اعتباره شهيدا، ويكفي للعرب المتعاطفة أن تتخذ من أخطاء إجرائية وسوء تصرف وضعف إدارة في عملية إعدام صدام حجة للبكاء على الرجل. هذا ومن جهة أخرى انتقد الشبوط مراسيم وإجراءات الإعدام، فيقول: ليس بمقدور أخطاء إجرائية وسوء تصرف وضعف إدارة أن تحول الطاغية إلى شهيد، لكن ليس من الصحيح أيضا أن نرتكب مثل هذه الأخطاء في مثل هذه الظروف. كان ينبغي أن يدار الأمر بطريقة أكثر تجسيدا لمفهوم الدولة الحديثة ومراسيمها ووزنها الثقيل، وعلى حد تعبير كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، هذا هو موعد انتقالنا إلى الكويت لنتصفح مع سعد العجمي أبرز ما تناولته الصحافة الكويتية.
يقول الدكتور علي الطراح في صحيفة السياسة: صدام حسين يستحق أن يعدم أكثر من مرة لما ارتكبه من جرائم بحق البشرية، فهو جوع وقتل ونهب ودمر العراق وأرجعه قرونا إلى الوراء. صدام نموذج الاستبداد العربي، وما هو إلا رمز لكثير مما زالوا يعبثون بمقدرات الأمة ويتفننون في تعذيب معارضيهم ويستردون في الألم الذي يحدثونه لكل من يقول لا لهم. فالوطن ما زال يئن لأعمالهم البشعة ولجرائمهم، وذهاب واحد منهم كصدام لا يعني نهاية للطغيان الذي نسمع عنه ونشاهده في الفضائيات وعلى الأنترنت. وحول نفس الموضوع، وهو موضوع دام صدام حسين الذي ما زال تتفاعل معه الصحافة الكويتية، يقول الدكتور ساجد العبدلي في صحيفة الرأي: إعدام صدام في أول أيام العيد كان خطأ سياسيا كبيرا ووقودا جديدا للطائفية، لكنه مجرم في الأول والآخر. يتابع الكاتب: لم يكن من الصواب أن تردد تلك الشعارات أثناء إعدامه، وهذا خطأ سياسي صارخ ووقود طائفي آخر، لكن هذا لا يغير شيئا من حقيقة أن صدام يده ملوثة بدماء الآلاف من الأبرياء ويستحق الإعدام. يختم الكاتب بالقول إن صدام حسين ومهما حصل من ملابسات سيبقى مجرما سفاحا نال أقل مما يستحق من قصاص. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر في الموصل الآن يرافق مراسل الإذاعة محمد الكاتب خلال زيارته إلى حمام بورسعيد للرجال، حيث وجده مكتظا بالزبائن بسبب البرد وصعوبة الحصول على المشتقات النفطية، ما أجبر مواطني المدينة للجوء إلى الحمامات العامة.
صعوبة الحصول على المشتقات النفطية وغلاء أسعارها في شتاء مدينة الموصل البارد هذا العام وتردي خدمات الكهرباء والماء كان السبب وراء زيادة إقبال المواطنين على حمامات المدينة العامة التي ازدهر عملها كثيرا نتيجة ذلك. إذاعة العراق الحر زارت حمام بورسعيد للرجال والتقت بالمواطن شهاب الراوي الذي كان يستحم هناك.
والله جيتوا لأنه ماكو لا غاز ولا غاز ولا كهرب، يعني نصور بهاي المنطقة صار لنا 3 أيام ماكو كهرب، حرام دقيقة ما جانا، والغاز تعرف أزمته، وهوني 20 لتر مال الغاز وصلت لي 30 ألف 28 ألف مرات ب25 إذا يسألون معانا.
حجيت يعني كل يوم تجيب أولادك تجي هوني على الحمام؟
أخوي لا والله كل جمعة أجي. أي والله، أولا السعر شوية غالية علينا، وثانيا درجة الحرارة هوني بالموصل فقد مرة يعني بيغدي. ايه ونخاف تعرف اذا كل يوم نسبح وطالعين على شغلنا وجايين نتمرض طبعا، واذا تمرضنا هاي زي كارثه بعد ازيد، وعندنا اطفال تعرف، واذا تمرضنا زي طبعا ما قلت لك يعني اولا اطباء خطيه كلتهم كغاح وهاجروا، والادويه كلتها ما متوفره، واذا توفرت زي كلتها اكثريتها اكسباير منتهي مالتها، فيعني حالتنا حاله يرثى اليها.
ايش طالب الحكومه والمعنيين بالموصل؟
والله يا طالب الحكومه والمعنيين بالموصل ان شويه يدحقون على هاي الموصل، هاي مدينه الحدباء مدينه الربيعين، ويوفروا لنا ابسط متطلبات الحياه، هاي الغازايات اذا يوفروا لنا هي غير تكفي، والكهرب خلف الله عليهم. زين اخوي،
الحمامات التي ازدحمت بزبائنها من الصغار والكبار الذين ارتادوها بحثا عن اجواء دافئه ومياه حاره للاستحمام لم توفرها لهم قله ما يحصلون عليه من وقود، طالب المعنيين اهتماما اكبر لتامينه. المواطن ابو زهراء الذي لم يستحم هو وعائلته منذ 10 أيام بسبب عدم توفر الوقود قال:
صار لي 10 أيام في حضراني ما سبحان، وما بس يعني حتى عائلتي طبعا ما سبحانه، وقبت عندي الحمام بالبيت زين، وقاموا يحمون قواري على الصوفة وعلى الفتيلة ويسبحون الأطفال.
ليش ما استلمت حصة النفط اللي وزعوها مع الحصة التموينية الشهرية؟
والله كلها وعود وكذب بكذب، كل شيء ماكو، ابشر وروحوا واستلموا، كل شيء ما استلمنا لحد الآن، بس التجاري العالم عتبيع بالشوارع، من أين لك هذا؟ الله أعلم. احنا الناشد، الحكومة، المحافظ، احنا نريد حصة تموينية، نريد غاز، نريد غاز، نريد كهرباء، اهم حاجة هسه هو الغاز، ما حرام هم يسبحون ويتنعمون على السيراميك واحنا ما بوش ابابونا؟ ما يصير والله ما يصير، خلي يحسون بينا مثل ما احنا نحس بيهم، هذه مسؤولية امام الله، واذا ما يقدرون خلي يتنحون، اكو غيرهم تخاف الله وتحب هذا الشعب.
أصحاب الحمامات بدورهم شكوا من انقطاع حصتهم الشهرية من الوقود التي يستلمونها من المنتجات النفطية، ما اضطرهم إلى شرائه من الأسواق التجارية ورفع أجور الاستحمام لتعويض ذلك. صاحب حمام بورسعيد عصام سالم قال لنا عن هذا الموضوع:
احنا اصحاب الحمامات، وتعرف انت الظروف شلوني، الحمام يعني سعره 3000 دينار، يعني ما ذاك السعر اللي غالي على هالظروف الدنيا هذه. ايه بالنسبة للغاز عن يشتغلوا البرميل ب90 ألف دينار، ثقيل يعني ما تقول ذاك الخفيف.
لأن انت ما عندكم يعني حصة شهرية تسلموها من شركة المنتجات النفطية بالموصل؟
منتوجات النفطية هاي صار 5 أشهر ما جهزتنا بقطرة، الراجع المنتوجات تقول غاز ماكو، فنضطر نشتغلوا بالأسعار التجارية، ونضطر انه نرفع الأسعار بالحمام لأن هذا ماي صوبة تشتغل غاز كهرب وصوبة مال الحمام وعندنا الكور فوق أي. كله هذا على الغاز وكله يعني عتوش عن الظروف الشوني كلها غالية.
انت عشان يعني شوف هالسنة الاقبال يعني ما شاء الله لاحظوا الاقبال كثير يعني على الحمام.
الاقبال كثير على الحمام الانبار موسم هاي كله شغال زمان وبرد الدنيا وعشوفه يعني لا ترماكو بالبيت فالعالم مضطر انه يجي على الحمام.
لجوء الموصلين للاغتسال في الحمامات العامة التي تراجع عملها في الأعوام الماضية يشير إلى عجزهم في الحصول على الوقود اللازم الذي يعد من مقومات عيشهم الآمن الواجب على المعنيين توفيره لهم. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم سيداتي وسادتي، وتدعوكم الآن لزيارة مطعم الباتشا في الناصرية، حيث يعتبرها أهالي المدينة من الأكلات الشعبية المحبذة في فصل الشتاء. أحد المولعين بتناولها يوميا الدكتور عبد الله معتوق عبد الله يقول لمراسلنا مهدي الحسناوي أن أصول الأكلة هي من إيران، وكانت تنتشر خلال موسم زيارة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف.
تعتبر أكلة الباتشا من الأكلات المحببة والشعبية في مدينة الناصرية خلال فصل الشتاء، وتنتشر خلال هذه الأيام في هذه المدينة العديد من المطاعم والمحلات المتخصصة بأكلة الباتشا. الدكتور عبد الله محتوق عبد الله أحد المواطنين المولعين بأكلة الباتشا كل صباح حدثنا عنها.
الدكتور عبد الله محتوق عبد الله أحد زبائن هذا المطعم، صار فترة طويلة نتردد عليه منذ فترة طويلة يعني أكثر من 10 سنوات، وإنه ضلع في هذا الموضوع. الباتشا من الأكلات الشعبية الموسمية، الحقيقة يحبذ أكلها في موسم الشتاء حصرا يعني، بالصيف يقل الإقبال على هذا على هاي الأكلة. هاي وحدة. بعدين يعني كل زبون له فد إرادة خاصة بالأكل، مثلا قسم يريد حميدية نسميها حميدية، يعني الأرجل مالت الغنم أو البقر، هاي نوع. قسم يريد لحم راس حصرا لحمة الراس، قسم يريد لسان ومخ. إذن يعني العملية مثل ما تقول بها تنوع بسيط وحسب مزاج الزبون.
دكتور، انتشار هذه الأكلة هل داخل مدينة الناصرية فقط أم كافة المحافظات الجنوبية؟
نعم، أصل الأكلة هذه من إيران، من بلاد إيران، انتشرت أكثر شيء في المناطق اللي بيها المراقد المقدسة بحكم توافد الإيرانيين عليها، فانتشرت بالنجف وكربلة.
دكتور، تناول هذه الأكلة في الصباح أو في المساء مثل الريوق أو غدا؟
نعم، هي المحبذ مالها صباحا أكلة ريوق يعني الصبح، بس الناس تجي في كل الأوقات، تجي الظهر تجي المغرب تجي بالليل تجي العصر، في يعني حسب مشتهات الزبون يعني.
المواطن صباح ناصر شلال يرى بأن إقبال المواطن العراقي على أكلة الباتشا خلال هذا الفصل بشكل واسع.
أكلة الباتشا تعتبر من الأكلات الشعبية القديمة بالعراق، وخاصة في محافظتنا محافظة ذيقار، فنلاحظ يعني إقبال العوائل على هاي الأكلة في فصل الشتاء بالذات، لأن تعتبر هي أكلة شتوية. وإذا أتحدث عن نفسي، أنا من متذوقي أكلة الباتشا وأحبها جدا، يعني أجد فيها ذائقة ونكهة طيبة يعني. فأكلة الباتشا من الأكلات الشائعة في محافظة ذيقار وعليها إقبال جدا كبير.
في أي وقت يتم أكلة تناول أكلة الباتشا؟ هل في الصباح حتى المساء أم هناك وقت خاص لهذه الأكلة؟
والله هو أكلة الباتشا غالبا ما يعني أبناء محافظتنا يتناولوه وقت الصبح وفي فترة الظهيرة يعني بالغداء، لأن هي لازم يحتاج وقت يعني لهضمها، فأكلها بالليل مو صحيح جدا والعوائل ما ترغبها بالليل.
هل يوجد يوم محدد لهذه الأكلة لتناول هذه الأكلة؟
والله أكثر الأحوال تتناولها العوائل أيام العطل والمناسبات، لأن هي الأكلة هذه تحتاج إلى عناية خاصة وطبخ خاص، تحتاج إلى وقت طويل بإعداد هذه الوجبة من الأكل. فدائما العوائل تفضل أيام العطل، لأن العوائل كلها متواجدة بالبيت ويتخذون بها احتفال خاص يعني.
أبو جبار الغزي المتخصص بطبخ الباتشا في مطعم سبيت الشهير يقول بأن هذه الأكلة من الأكلات الشعبية الموسمية.
هاي الباكه اقدم مطعم بالمحافظه هو مطعم سويتي ابو الباكه سبت محمد النجفي، عملت انا عامل من صغر سني في مطعم باكه سويتي.
طريقه طبخ الباكه هل مثل لها فنون في الطبخ ام طريقه خاصه؟
نعم لها فنون. الباكه تمر في عمليات، هي عمليه اول مره تنظيف وبعدين تنحرك بالنار وبعدين تمر مرحلة الغسل والتنظيف إلى أن توصل إلى الجذر للتركيب، فتتفنن بها أنت ضمن مصلحتك، تعرف شلون الاستواء، تعرف شلون ني كذا، وتجهزها للمشتري وتعرضها للزبائن.
زين، إقبال المواطن العراقي في مثل النصري أو في محافظة قار خلال هذا الفصل، فصل الشتاء؟
إقبال في فصل الشتاء الزبائن أكثر من الصيف، لكون الباشا موسمية في الشتاء يصير عليها اقبال كثير، فالمواطن يحبب ان ياكل الباشا في وقت الشتاء.
كان هذا تقريرا عن اكلة الباشا في محافظة ذي قار خلال فصل الشتاء. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر النصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. ونبقى سيداتي وسادتي لبعض الوقت مع الغناء الكردي.
محزونا بلا دور ببرسان لا عزيزا خطر بروك برسان وفادر بويا قرمالي وك جاران ببرسان لحالتي شوقي اران وفادر بويا قرمالي وك جاران ببرسان لحالتي شوقي اران.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري عن عملية التحول التدريجي نحو خصخصة الشركات التابعة للقطاع العام وأهمية تأهيل هذه الشركات قبل عرضها للقطاع الخاص. كما نستمع إلى مقابلة أخرى مع المدير العام لإحدى شركات القطاع الخاص التونسي عن المشاريع الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها في العراق بعد أن قامت بمبادرات إنسانية في إقليم كردستان. مقابلة مع وزير الصناعة والمعادن العراقي. أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري أن خصخصة الشركات التابعة للقطاع العام تسير بخطى تدريجية وفق عملية منظمة، وذلك في إطار التحول الذي تشهده البلاد نحو اقتصاد السوق. وفي هذا الصدد أوضح حريري في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي أن الخصخصة لن تحدث بين ليلة وضحاها، بل أنها سوف تستغرق وقتا يتم خلاله تأهيل الشركات التابعة لوزارة الصناعة قبل عرضها للقطاع الخاص. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد، تحدث وزير الصناعة والمعادن أيضا عن موضوعات أخرى بينها محادثات عراقية مع شركات عالمية من أجل جذب الاستثمار والخبرات الفنية المتخصصة إلى البلاد، والإجراءات التي تتخذ بهدف إعادة تأهيل بعض القطاعات الحيوية ولا سيما الصناعة النسيجية التي تعاني من مشاكل عدة، أهمها عدم توفر السيولة اللازمة وصعوبة الحصول على المواد الأولية وضعف السوق المستفيدة من الإنتاج المحلي بسبب الانفتاح المتزايد على البضائع والسلع الأجنبية.
تعاني بعض شركات وزارة الصناعة والمعادن من مشاكل عديدة تتمحور حول ضعف السيولة النقدية وكساد في الإنتاج بعد أن وجدت صعوبة في تسويقه. بعض المعنيين في الاقتصاد يرون أن حل هذه المشاكل يأتي عن طريق الخصخصة وفتح الباب بمصراعي أمام القطاع الخاص. من ناحيته وزير الصناعة والمعادن فوزي الحريري أوضح لإذاعة العراق الحر بأن سياسة الدولة تسير باتجاه الخصخصة ولكن بشكل تدريجي، وأن الوزارة ستعمل على تأهيل شركاتها قبل عرضها للقطاع الخاص.
نظرية الخصخصة قائمة، يعني العراق متوجه إلى اقتصاد السوق، وهذا يعني أنه الحكومة ليس بمقدورها الاستمرار في إدارة شركات حكومية، فهناك هدف محدد أنه نتحول إلى شركات مساهمة وثم نبيعها للسوق العراقية وللمستثمر العراقي ولموظفين وزارة الصناعة اللي يحبون أن يستثمرون في مستقبلهم في هذه الشركات، ولكن هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها. من المفروض أنه إحنا نأهل هذه الشركات إلى حد ما، أما من تمويل ذاتي أو من تمويل من خلال منح دولية أو قروض أو حتى من خلال مساهمات مع شركات استراتيجية وممولين، لكي نجني كحكومة أموالا جيدة عندما نأتي إلى قضية بيعها. إذا نبيع هذه الشركات حاليا في الحقيقة هذه خسارة للميزانية العراقية، فصار للدولة العراقية.
إذن هل ستتوجهون إلى مثلا مستثمرين أجانب في هذا المجال؟
كما كان لي وفد فني في طهران، كان لي وفد فني في عمان، وهم يناقشون مع شركات عالمية في مجال القطاع الإنشائي، وهي شركة لافاج وشركة أوراسكوم وشركات رومانية، آلية المساهمة في إعادة تأهيل بعض معامل السمنت كسمنت القائم في الرمادي، كمعمل سمنت كربلاء، سمنت المثنى، سمنت سريار. وأنا متفائل جدا من أن هذه الشركات كلها مستعدة للإتيان إلى العراق والعمل على تأهيل، وهناك أيضا مستثمرين عراقيين وكذلك مستثمرين أجانب مستعدون لتمويل هكذا خطوات. بالتأكيد كل هذه القرارات ستكون بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر، وبعد تكميل كل هذه الملفات سوف تعرض على المجلس لكي يتخذ القرار المناسب، وأتمنى أن يكون القرار الإيجابي في هذا الاتجاه.
ويذكر أن شركات إنتاجية تابعة لوزارة الصناعة والمعادن أصبح إنتاجها لا يسد نفقاتها العامة، حيث توصف بالشركات الخاسرة، ومن بينها بعض شركات القطاع النسيجي. وفي هذا الصدد يقول وزير الصناعة فوز الحريري:
المشاكل في النسيج لعدة أسباب، أولا منها يعني قلة السيولة المادية الموجودة تحت تصرف هذه الشركات أولا، ثانيا صعوبة الحصول على المواد الأولية للإنتاج، أن ثالثا ضعف السوق المستفيدة من الإنتاج بسبب الانفتاح الكبير للسوق العراقية للتجارة وما يأتي من الخارج وبكلف قليلة. فهناك أمل، ونحن نعمل جاهدين على توفير الدعم بشكل قرض أو بشكل استثمار لإعادة تأهيل هذه القطاعات الحيوية، والهدف هو توفير الفرص للموظفين وفتح السوق العراقية للمنتوج العراقي الذي أنا أعتبره أعلى جودة مما يقدم لنا من الخارج في الوقت الحاضر.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
التعاون الاقتصادي بين العراق وتونس. في إطار مبادرات تقوم بها شركات عربية خاصة، قام المدير العام لمجمع تنمية التكنولوجيا في تونس بروموتك بزيارة إلى إقليم كردستان العراق، حيث أجرى محادثات تستهدف تعزيز الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي باشرت بها هذه المؤسسة منذ 3 سنوات. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية مصطفى صالح كريم، تحدث الصناعي التونسي الهاشمي بن يزة عن أهمية هذه الجوانب في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي قبل المباشرة بتفعيل المشاريع الاستثمارية التي تعتزم مؤسسة بروموتك تنفيذها في العراق، ولا سيما في مجال تكنولوجيا السيطرة النوعية في القطاع الصحي.
انفردت شركة تنمية التكنولوجيا في العراق منذ 3 سنوات بنشاطها السياسي والاجتماعي والإنساني دون اللجوء إلى تفعيل المشاريع الاقتصادية. وزار السليمانية السيد الهاشمي بن يزة المدير العام لمجمع بروموتك الناشط في القطاع الخاص في تونس وخارجها، والتقت به إذاعة العراق الحر لكي يضع المستمعين في الصورة التي جاء من أجل وضع ملامحها في العراق وإقليم كردستان. بداية سيد الهاشمي، هل لكم أن تعطونا فكرة عن هذه الزيارة لإقليم كردستان؟ وهل هناك برامج وأجندة اقتصادية وسياسية واجتماعية ضمن خطة العمل التي تحملونها؟ اختصار،
احنا مجمع تنمية التكنولوجيا بروموتك تونس ناشط في القطاع الخاص في تونس وخارجها، وبادرنا في مشاريعنا في العراق منذ 3 سنوات بتفعيل الناحية السياسية الاجتماعية والناحية الإنسانية. فالناحية السياسية الاجتماعية تتمثل في إنجاز رمز يمثل تآلف الأطياف العراقية مع بعضها والتفاف الدول العربية حول العراق لإنقاذه من محنته. وكان هذا الرمز أهدي سابقا إلى سيادة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وإلى مسؤولين في العراق وفي الأوساط العراقية. وأخيرا أهدي هذا الرمز إلى فخامة الرئيس رئيس الجمهورية العراقية الأستاذ جلال قليداني. وكان هذا الإهداء يوم 27 أكتوبر 2006. وهذا الإهداء مثل الناحية السياسية الاجتماعية نحو العراق، ثم مثل كذلك التضامن مع الشعب العراقي ككل ومع سياسة فخامة رئيس الجمهورية العراقية الأستاذ جلال قليداني.
أستاذ راشمي، نحن نرى وجود عدد كبير من الشركات الأجنبية والعربية في أقليم كردستان، ولكننا نلاحظ غياب واضح من قبل الشركات في المغرب العربي وخصوصا تونس. ما أثر في هذا الغياب؟
كل الدول العربية كانت غائبة في العراق، فبعد الحرب بعد 2003 ليست هناك إلا شركة بروموتك التونسية متواجدة في العراق، وهذا تواجدنا كان لم يكن من الناحية الاقتصادية، كان تواجدنا كما قلت من الناحية السياسية الاجتماعية والإنسانية. لذا احنا كنا الشركة العربية الوحيدة والشركة الدولية العالمية الوحيدة التي دخلت إلى العراق بعد الحرب بدون تفعيل المشاريع الاقتصادية، بل حاولت بكل جهد بأن تفعل المشاريع السياسية الاجتماعية والإنسانية التي تتمثل في دعوة ابن هشام عمره 13 سنة، حيث دعا الأطفال المرضى العراقيين للتداوي في تونس على نفقة شركة بروموتات والإقامة بمنزلي بين أبنائي. وهذا العمل الإنساني فهو كان فريد من نوعه في العالم، فهذا لعله يكفي إجابة على وجود شركة بروموتاك في العراق بهذه الصفة.
طيب، بس هناك نقطة هامة وهي من ناحية الاقتصادية، ناحية الاستثمار. يعني هل شركتكم ستقوم بمشاريع استثمارية اقتصادية في كردستان؟
شركتنا ستقوم بتقديم كل المقدورات والكفاءات التونسية لإقليم كردستان وإلى العراق، وتطرقنا إلى هذا الموضوع مع الأستاذ جلال قليداني لكي نقدم السيطرة النوعية ابتداء من إقليم كردستان. وهذه السيطرة النوعية تمس كل المجالات، تمس مجال الأدوية وتمس مجال الطب والصحة والزراعة والصناعة، وخصوصا تمس المجال الصحي والأدوية، لأن احنا في تونس حريصين كل الحرص لكي تقدم إلى إقليم كردستان وإلى العراق الأدوية التي يتمثل فيها المواصفات الدولية.
السيد الهاشمي بن يزة، المدير العام لمجمع برموتك الناشط في القطاع الخاص في تونس وخارجها، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.